بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. لا زال حديث في بيان أنواع اليمين، وذكرنا أن اليمين على ثلاثة أنواع: ما يقع تأكيد وتحقيق للإخبار، نعم، وقد يكون بالأيمان الصادقة أو الكاذبة. اثنين، ما يسمى بيمين المناشدة اللي هو يأتي للطلب والسؤال بحث المسؤول على إنجاح المقصود، وسمي بالمناشدة أخذا من قولك أناشدك بالله أن تأكل معي، أو أناشدك بالله أن تبيت في داري، وما شابه ذلك. الآن وصل حديثنا للنوع الثالث من أنواع اليمين اللي هو محل البحث اللي المصنف عقد الفصل لأجله، وهو ما يسمى بيمين العقد، ما يقع تأكيدا وتحقيقا لما بنى عليه والتزم به من إيقاع أمر أو تركه في المستقبل، ويسمى يمين العقد، أو يسموه الفقهاء يمين الإنشاء أو الانعقاد، كقوله والله لأصومن غدا. شخص يلتزم على نفسه ويحلف يقول والله لأصومن غدا، هذا طبعا يسموه اليمين المطلق اللي ما معلق على حصول أمر أو شرط، أو يقول والله لأتركن التدخين، يسمى يمين مطلق. هذا تأكيد وتحقيق لما التزم به من إيقاع أمر مثل الصوم، أو إيقاع أمر وترك مثل منه مثل التدخين. هذا اليمين هو الذي تنعقد، هي التي تنعقد عند اجتماع الشروط الآتية ويجب الوفاء بها وتترتب على حنثها الكفارة. يعني هذا الفصل ما نتكلم احنا بيمين التأكيد والتحقيق للأخبار، وليس مرادنا يمين المناشدة، لأن هاي مخالفته توجب الإثم في الأول لو كان كاذبا، بس ما يترتب عليه حنثه الكفارة. والثاني لا، قلنا مخالفته لا توجب لا إثم ولا كفارة، فهو أيضا ليس محل بحثنا، احنا كلامنا بهذا اليمين من نوع الثالث. نعم، يبقى سائل لعله يسأل، إذا البحث كان معقود ليمين العقد، لعد لماذا ذكر المصنف الأول والثاني؟ ذكره لأجل التفريق بينهما، لأن إحنا لابد نعرف أقسام اليمين ونستطيع نفرقهن حتى نعرف محل بحثنا وين. لهذا العلماء دائما يكتبون تحرير محل النزاع أو تحرير موطن الكلام، يعني إحنا وين نريد نتكلم؟ بيمين العقد، حتى نميز عن يمين التأكيد والتحقيق ويمين المناشدة، لأن هذني ما عندنا كلام فيهن، بس ذكرناهن حتى نميزهن عن يمين العقد. يمين العقد ينعقد ويقع ويجب الوفاء به، بحيث يترتب على حنثة ومخالفة الكفارة والإثم إذا اجتمعت ببعض الشروط الآتية، سيأتينا إن شاء الله شروطه، أنه يقع بالصيغة، ينعقد باللفظ أو ما يقوم مقامه. اثنين، يعتبر في متعلق اليمين مقدور عليه في ظرف الوفاء. ثلاثة، يكون راجح شرعا. هذني الشروط إذا توفرن راح يصبح يمين يجب الوفاء به، والشخص اللي يحنث به أو يخالفه يجب عليه دفع الكفارة، وكفارته كفارة مخالفة وحنث اليمين هي أما عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. وفي حالة العجز عن هاي الأمور يجب عليه صيام 3 أيام متواليات. هذه الكفارة تسمى من نوع الكفارة التي تجمع بين التخير والترتيب، يعني أنت مخير عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، في حال العجز تترتب أنه تنتقل المن إلى صيام 3 أيام متواليات، وهذا قيد التوالي جاء بالروايات، يعني ما يصح الصوم 3 أيام متفرقة، لابد متوالية يوم بعد يوم. نعم، واليمين من هذا النوع هو موضوعنا اللي راح يقع في المسائل الآتية. مسألة 1262، يعتبر في انعقاد اليمين أن يكون الحالف بالغا عاقلا مختارا قاصدا غير محجور عن التصرف في متعلق اليمين، نظير ما تقدم في النذر. يعني الشروط اللي يجب توفرها بالحالف نفس الشروط اللي يجب توفرها بالناذر. أولا بالغ، يعني لا يصح من الصبي لأنه مسلوب العبارة، والشارع لم يقم وزنا لإنشائه أو إيقاعه، ثانيا عاقلا يعني لا يصح من المجنون ولو كان جنون إدواريا في حال جنونهم. ثالثا لأن قلنا المجنون ما يمكن يتأتى منه قصد إنشاء الحلف مثل ما يمكن يتأتى منه قصد إنشاء النذر. ثالثا مختارا يعني ليس مكرها لأنه رفع عن أمة ما أكره عليه والمكره لا يمكن أن يقع منه التزام. بعد رابعا قاصدا قاصدا شيخا رجدا الهازل المازح الساخر السكران اللي يشتد غضبه ويسلب قصده واختياره هذول كلهم ما يتحقق منهم الحلف. يعني الشيخ يصب حالة الغضب يقول والله لا أفعلن كذا، من يهدأ يقول خرجت الكلمة مني بدون إرادة، إن قل إذا غضبك شديد وسلب قصدك واختيارك وإرادتك لا يقع هذا اليمين. هذا ما يسمى بالقاصد، غير محجور عن التصرف في متعلق اليمين. يعني ما يصح يمين المفلس اللي تعلقت الحجر عليه بأمواله لأن حق الغرماء تعلق به، اللي يحلف يقول والله لا أصدقن بأموالي وأمواله محجور عليها من قبل الحاكم لأن تعلقت بها حق الغرماء والديانة، هذا لا ينعقد يمينه. ولا يمين السفيه سواء تعلق يمينه بعين خارجية موجودة تحت إيده أو كان فيما في ذمته ما يصح، لأن هذا محجور عن التصرف في متعلق اليمين اللي هي الأموال اللي تحت إيده. نظير يعني شبيه ما تقدم في النذر. نعم، مسألة 1263، لا تنعقد اليمين إلا باللفظ أو ما هو بمثابته كالإشارة من الأخرس. بالنسبة لليمين هو إيقاع، والإيقاع لابد له من إنشاء ولابد له من مبرز، يعني أنت تقصده بنفسك بس لابد له من مبرز يوقعه في الخارج. من المبرز اللي يوقع القصد القلبي الموجود باليمين للخارج؟ اللفظ. اللفظ هو ينشئ اليمين، فإذا لا تنعقد اليمين إلا باللفظ، يقول والله بالله تالله أو مثلا والرحمن، هذا لابد أن يقع بلفظه أو ما هو بمثابة اللفظ مثل الإشارة عند الأخرس اللي تقوم مقام كلامه. الأخرس ما عنده قدرة على اللفظ بس منه اللي يبرز مقاصده اللي هي موجودة في نفسه وينشئها بالخارج إشارته المفهمة. إذا أشر مثلا أشر هكذا ورفع إيده يدل على القسم هذا كافي، أو ينطق بما يستطيع من التلفظ هذا لا مانع منه. إشارة الأخرس تقوم مقام كلامه. نعم، بس طبعا نشترط أنه الإشارة تكون مفهمة يعني نفهم منها أنه يريد بها الحلف والقسم، وتكفي أيضا الكتابة من العاجز عن التكلم. يعني هو شخص حصل عنده مرض أو حادث أو انقطع لسانه وأصبح عاجز عن التكلم، يريد يكتب على الورقة والله لأصومن غدا، إذا كتب هاي العبارة وأنشأها وأبرزها بالخارج بالكتابة مع وجود قصد قلبي عنده، هل هذا يعتبر إنشاء وإيجاد للحلف واليمين؟ المصنف يقول نعم، تكفي أيضا الكتابة إذا كانت قد صدرت من العاجز عن التكلم. لماذا؟ لأن تعتبر مبرز ومنشئ لقصد القلب كافي. بل لا يترك الاحتياط في الكتابة من غيره. إذا شخص هو ليس عاجز قادر على التكلم لكن مع ذلك كتب على الورقة والله لأتصدقن بمئة دينار، بالرسالة بعثها بإنشاء خطاب كتبه، هل هذا يوجب عليه الوفاء بهذا اليمين اللي كتبه أم لا؟ المصنف عند الأحوط وجوبا يجب الوفاء بهذا اليمين وإن كان هو قادر على التكلم. ما هو السبب في ذلك؟ لأن هو عند قصد قلبي والقصد القلبي أظهره وأبرزه بإنشاء الكتابة. نعم، الأحوط وجوبا لابد يوفي بهذا اليمين، لا يترك الاحتياط الوجوبي في الكتابة من غيره يعني من غير العاجز مثل القادر على التكلم ويكتب والله لأصومن غدا، يعني مقتضى الاحتياط الوجوبي يجب عليه الوفاء بهذا اليمين. السبب في ذلك لأن راح ينعقد قصد القلب مع إظهاره وإبرازه بالإنشاء اللي هو الكتابة. فلذلك المصنف رأيه لا يترك الاحتياط يعني الأحوط وجوبا، يجب الوفاء باليمين إذا حصل بالكتابة من غيره، من غير العاجز منه القادر على التكلم. نعم، مسألة 1264: لا تنعقد اليمين إلا إذا كان المحلوف به هو الذات الإلهية، سواء بذكر اسمه المختص به كلفظ الجلالة الله، أو ما يلحقه كلفظ الرحمن. إحنا قلنا اليمين هو إنشاء، ومن اللي برزوي وقع بالخارج اللفظ، لابد إيجاد صيغة اليمين اللي تنعقد به، وهي الحلف بالذات الإلهية المقدسة. مرة شخص يحلف يقول والله بالله تالله، هذا لفظ الجلالة اسم مختص بالذات الإلهية ما يطلق على غيره، وبعض الأسماء الدل على الذات الإلهية ملحقة بلفظ الله، مثل الرحمن، الرحيم، مالك الملك، رب العالمين، هاي أسماء ماذا؟ متعلقة به، مختصة به، ما تطلق على غيره، مختصة به يعني لا تطلق على غيره. هذا أولا. اثنين، بذكر وصفه أو فعله المختص به الذي لا يشاركه فيه غيره. نذكر له وصف أو فعل، الأوصاف أو الأفعال مختصة به، يعني ما تخرج من غيره ولا يشاركه فيه غيره، مثل منه؟ مقلب القلوب والأبصار. هذا الفعل تقليب القلوب والأبصار مختص بفعل الله، ما يشارك أحد من المخلوقين، هذا يدل على الذات الإلهية المقدسة. والذي فلق الحبة، يعني أخرج النبات، وبرأ النسمة، يعني خلق الإنسان. النسمة تطلق على نفس الإنسان، من اللي يخرج النبات ويخلق الإنسان؟ فعل من أفعال الله، ما يشارك بأحد من المخلوقين، هذا الفعل أو الوصف مختص بالله، فينعقد أيضا باليمين. ثلاثة، أو بذكر وصفه أو فعله الذي يغلب إطلاقه عليه بنحو ينصرف إليه تعالى وإن شاركه فيه غيره. يعني عندنا بعض الأوصاف والأفعال من حيث الوصف هي مشاركة بين الذات الإلهية المقدسة والمخلوقين، بس من نطلقها بالخارج ونتلفظها تنصرف وتتبادر للذهن لخصوص الذات المقدسة، مثل الرب، الخالق، البارئ، الرازق. الرب بمعنى الصاحب، بمعنى المسؤول، هم رب البيت، رب المنزل، رب الإبل. بس إذا قلنا والرب لأصومن غدا، وين ينصرف أذهاننا؟ وين تنسبق للرب بمعنى الخالق، أو الخالق أو البارئ أو الرازق؟ طبعا الرزق يعني التسبيب، التسبيب، والتسبيب مثل ما يكون من الله يكون بالغير. فمثلا نقول هذا العبد رزقه على سيده، فإذا الرازق هم مشترك بين الذات وغيره، بس إذا أطلقنا بالخارج وين يتبادر وينصرف الذهن لخصوص الذات؟ المصنف يقول إذا كان أكو انصراف وتبادر للذات الإلهية وإن كان يشاركها فيها غيره من المخلوقين، هذا أيضا ينعقد به اليمين، مثل الرب والخالق والبارئ والرازق ونحوه. بل يكفي ذكر فعله أو وصفه الذي لا ينصرف إليه في حد نفسه، ولكن ينصرف إليه في مقام الحلف. بعض الأوصاف والأفعال تشترك بين الذات الإلهية المقدسة والمخلوقين، السميع، البصير، الحي، الحياة كما هي موجودة بالذات الإلهية موجودة عند المخلوقين، السمع والبصر والتكلم مثل ما موجودة عند الذات الإلهية موجودة عند من؟ عند المخلوقين. من نطلقها ما كن صراف وتبادر إنها تنحصر بخصوص الذات الإلهية، لكن من تستعملها بالحلف لا يراد منها إلا الذات الإلهية، مثل الشخص اللي يحلف يقول والسميع البصير، السمع والبصر مشترك مع المخلوقين، بس بمقام الحلف هذا شنو يراد منه؟ الذات الإلهية اللي متصفة بالسمع والبصر. المصنف قال إذا كان الانصراف يحصل في مقام الحلف لخصوص الذات أيضا ينعقد اليمين بمثله، السميع، البصير، الحي. وإذا كان المحلوف به بعض الصفات الإلهية أو ما يلحق بها، كما لو قال وحق الله أو بجلال الله أو بعظمة الله. جلال الله وعظمة الله هاي أوصاف، الجلال هو الارتفاع، والعظمة يعني مثل قبيل الكبرياء، التجلي والعظمة، هذه أوصاف. ما يلحق بها حق الله، يعني شنو معنى شخص يحلف يقول وحق الله؟ يعني وحق الله على عباده من أداء فروضه وواجباته، حق الله على العباد ما هو؟ امتثال أوامره واجتناب نواهيه وأداء فرائضه. الشخص اللي يحلف بحق الله بفرائضه بأداء واجباته، هذا المصنف يقول لم تنعقد اليمين به. ما هو السبب؟ لأن حق الله هو ملحق بالصفة وليس صفة. جلال الله وعظمة الله وإن كانت صفة بس لكنها مدل على الذات الإلهية المقدسة، فهذا الحلف وقع حلف بالصفة مو بالذات المقدسة. سابقا أنت كنت تحلف بصفة دل على الذات، هاي الصفة ما مختصة بدلالة على الذات. نعم، فلهذا قال لن تنعقد بها اليمين لأنه حلف بصفة لا تدل على الذات، فبالتالي هو ليس حلف بالذات المقدسة أو باسمها. نعم، المصنف استثنى قال إلا إذا قصد ذاته المقدسة، يعني هو من قال وجلال الله وعظمة الله ما قصد الصفة من دون الذات، بل قصد الذات المقدسة المتصفة بالجلال والعظمة، أو يقول وكبرياء الله. إذا قاصد الذات المقدسة المتصفة بصفة الجلال والعظمة والكبرياء يعني قصد الذات، وإذا قصد الذات انعقد اليمين لأن يمينه تعلق بالذات. فتارة القائل المنشئ للحلف إذا قصد الصفة بما هي صفة والصفة ما مختصة بذاته ولا تدل على اسمه بينعقد اليمين، لأن راح يسمى حلف بالصفة لا حلف بالذات. وإذا قصد الصفة المتصفة بها الذات، يعني من يقول بجلال الله بعظمة الله يعني الذات الإلهية المتصفة بالجلال والعظمة والكبرياء، هذا سوف ينعقد يمينه لأن هو قاصد الذات. لهذا احنا قلنا الأيمان تابعة علما للقصود، إذا قصد الصفة بما هي صفة ومدل على الذات لا يمين له، وإذا قصد الذات المتصفة بالصفة ينعقد يمينه بذلك. مسألة 1265، لا يحرم الحلف بالنبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام وسائر النفوس المقدسة والقرآن الشريف والكعبة المعظمة وسائر الأماكن المحترمة، ولكن لا تنعقد اليمين بالحلف بها. لا يحرم بالحرمة التكليفية أنه شخص يحلف بالنبي صلى الله عليه وآله، وهذا يقع في كثير من الناس، يحلف يقول والنبي ومحمد صلى الله عليه وآله، هذا لا ليس بحرام، يعني ما تجي شبهة أنه الحلف بغير الله محرم. نعم، لأن البعض من المسلمين عند الحلف بغير الله محرم، إحنا ما عندنا دليل على حرمة الحلف بغير الله، لا مانع أنه يحلف والنبي ومحمد، أو يحلف بالأئمة وعلي والحسين لا مانع عليهم السلام، أو يحلف بسائر النفوس المقدمة يقول والزهراء وفاطمة، أو بنفوس الأنبياء وموسى وعيسى، أو بنفوس الأوصياء بيوشع وغيره، هذا لا مانع سواء كان أنبياء أو أوصياء، أو يحلف بالقرآن الشريف والقرآن والمصحف، مو الناس يحلفون هكذا، هذا لا مانع منه وليس بأمر محرم من حيث الحرمة التكليفية، أو يحلف بالكعبة المعظمة يقول والكعبة وبيت الله، أو سائر الأماكن المحترمة مثل مسجد النبي أو بيت المقدس مثلا، لكن لا، وهكذا مراقد الأئمة المعصومين ومشاهدهم المشرفة، لكن لا تنعقد اليمين بالحلف بها. يعني من سمي يمين وقسم يجب الوفاء به، اللي يقول والكعبة لا أتصدقن، أو يقول والقرآن لا أصومن غدا، إن قل هذا ليس حلف يترتب وجوب الوفاء به، لا ينعقد اليمين بالحلف بها، بحيث ما يجب عليك الوفاء به، لأن هو ليس قسم ويمين معقود ومنشئ حتى يجب الوفاء به، ولا يترتب على مخالفتها إثم ولا كفارة. يعني الشخص اللي يقول والقرآن لا أتصدقن بمئة دينار على الفقراء وما صدق، عليه إثم؟ الجواب لا إثم عليه. يدفع كفارة؟ أيضا مخالفته لا توجب دفع الكفارة. نعم، بعض الفقهاء استثنى أنه قد يحرم بالعنوان الثانوي إذا استوجب المهانة والاستهزاء والاستخفاف بهذه الأماكن أو الأنفس الشريفة. شخص يحلف والنبي وراح أفعل كذا، وهو دائما من يحلف النبي ما يفعل، استخفافا بهذا الحلف بالعنوان الثانوي يحرم من جهة توجيه الهتك والحرمة لهذه النفوس الشريفة، بالعنوان الثانوي، أما بالعنوان الأولي لا إثم لا كفارة، بس إذا انطبق عليه استخفاف بهذه النفوس، يعني أهل العرف يقولوا له أنت جاي تستخف بالقرآن، تحلف دائما بي وما توفي، أو تحلف بالنبي ودائما تخالف، إذا انطبق عليه عنوان ثانوي لاستخفاف بالنفوس المقدسة أو هذه المقدسات لا يحرم عليه بالعنوان الثانوي، مو بالعنوان الأولي، وإلا بالعنوان الثاني الأولي كما قال المصنف لا يترتب على مخالفتها أثر لا من إثم ولا كفارة. وهذه أنواع الحلف والقسم اللي تقع عند سائر الناس عرفا لا تكون قسما فاصلا في مقام الدعاوي والمرافعات، يعني الشخص اللي يحضر يم الحاكم ويحلف القرآن والنبي هذا ما نسميه قسم، الحلف لا يكون إلا بالله في موارد القسم والحلف، مو إحنا عدنا بالقضاء البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، اللي ينكر لابد يحلف، من يحلف هم ويقولوا القرآن والنبي هذا ليس يمين ولا قسم، لابد يحلف بمن؟ والله. لهذا قالوا إنه لا تكون قسما فاصلا في مقام الدعاوي والمرافعات. نعم، مسألة 1266 يعتبر في متعلق اليمين أن يكون مقدورا في ظرف الوفاء به، فلو كان مقدورا حين اليمين ثم عجز عنه المكلف لا لتعجيز نفسه، فإن كان معذورا في تأخيره ولو لاعتقاد قدرته عليه لاحقا إن حلت يمينه، وإلا أثم ووجبت عليه الكفارة. الآن راح نتكلم بالأمور المعتبرة في متعلق اليمين. متعلق اليمين قلنا العمل الذي تعلقت به اليمين، لابد أن يكون هذا العمل مقدور للحالف في ظرف وزمان الوفاء به، يعني شخص يقول والله لأصومن غدا، إذا جاء يوم غدا وأنت قادر على الصيام ما عندك مرض يجب عليك الوفاء به، وإذا حصل مرض وصرت عاجز وغير قادر عنه سوف تنحل يمينك إذا أنت محدد بنفس اليوم. أو شخص يقول والله إذا جاء يوم الجمعة القادم لأتصدقن بمئة دينار، جاء يوم الجمعة في حين ظرف الوفاء باليمين ما عنده أموال يصدق بها، حصل عنده عجز راح ينحل يمينه، فإذا لابد من حصول قدرة للحالف في ظرف وزمان الوفاء به. هذا معناه هذا القيد ما هو معناه؟ إذا كان مقدور له حين إنشاء اليمين وحلف عليه لكن عجز عنه أثناء الوفاء راح ينحل يمينه، وبالعكس إذا كان حين إنشاء اليمين هو عاجز لكن في ظرف الوفاء باليمين أصبح قادر، يعني هو الآن مريض بس قال والله الجمعة القادمة لأصومن لله عز وجل والله، وجاء الجمعة وأصبح بصحة ومشافة وبرأ من مرضه، نقول له يجب عليك الوفاء حتى لو كنت أنت في وقت إنشاء اليمين كنت ماذا؟ عاجز. لاحظت أخوتي هذا القيد؟ قيد في ظرف الوفاء به، يعني لو كان غير مقدور له حين إنشاء اليمين وحلف على أمر وعجز عن إنجازه فعلا في حين الوفاء ينحل، وإذا كان غير قادر عليه في الإنشاء بس أصبح قادر عليه في حين الوفاء يجب الوفاء، يجب الوفاء بنعم ويصح منه الحلف. فلو كان مقدورا حين اليمين يعني حين إنشاء اليمين ثم عجز عنه المكلف، متى؟ في ظرف الوفاء به، يعني وقت ما أراد يوفي باليمين صار عاجز، لكن المصنف قال لا لتعجيز نفسه، يعني العجز حصل مو بفعله، مو مرة شخص مو هو يمرض نفسه المرض يصيبه، مرة شخص مو هو ينفق الأموال هي الأموال صرف علمه إنه بعد ما تكفيه للصدقة، ومرة شخص لا هو يعجز نفسه هو يمرض نفسه، هذا يبقى ظرف الوفاء به لازم يوفي به، وإذا ما وفى راح يكون مأثوم ويدفع الكفارة. وبعد وشخص مرة هو يبذر أمواله حتى ما يوفي بالنذر هذا هو عجز نفسه، يبقى يجب عليه الوفاء، وإذا ما وفى يأثم وعليه دفع الكفارة. لهذا المصنف ترك بين شارحتين لا لتعجيز نفسه، يعني العجز هو يحصل عليه مو باختياره وإرادته، لأن إذا كان قاصد باختياره وإرادته هذا راح يصبح متخلف عن اليمين، لا احنا نريد العجز يحصل عنده بدون اختياره، لا لتعجيز نفسه، فان كان معذورا في تاخيره ولو لاعتقاد قدرته. شخص يذكر لنا مصنف مثال، شخص يأخر الوفاء بالنذر لأن كان يعتقد أنه إذا أخر الوفاء به قادر عليه، مثل الشخص اللي يقول لله علي أنا أتصدق بمئة دينار والآن عنده مئة دينار، بس يقول أنا دائما عندي أموال، حتى لو أخرت بعد أسبوع هم عندي أموال وأصدق، وأخر وصادف أنه بعد مرور أسبوع نفق أمواله جميعا واحتاج للأموال. المصنف يقول إذا كان معذور في تأخير الوفاء باليمين ولو لاعتقاده قدرته عليه وتمكنه منه أو قامت عند الحج على ذلك وأخره، لاحقا انحلت يمينه، لأن بعد موضوع اليمين راح يسقط بالعجز، ولا إثم عليه ولا كفارة. وإلا يعني لو كان غير معذور في تأخيره، يعرف من نفسه أنه الأموال الآن إذا ما وفيت بها يميني راح تخلص وبعد ما أكون قادر عليه، ومع ذلك أخر الوفاء باليمين، وجبت عليه الكفارة، لأن هذا رح يعتبر ماذا؟ هو قاصد ومتعمد لعدم الوفاء باليمين ماله. ويلحق بالعجز فيما ذكر الضرر الزائد على ما يقتضيه طبيعة ذلك الفعل أو الترك، والحرج الشديد الذي لا يتحمل عادة، فإنه تنحل اليمين بها. يلحق بالعجز إذا الإنسان أدى يمين وكان حصل عنده ضرر من يمينه على ما تقتضيه طبيعة ذلك الفعل. طبعا ورد عندنا بالروايات الشخص اللي يحلف على أمر مقدور عليه ولا يصيب الضرر، لكن بالمستقبل يكون فعلا مصيب للضرر. يعني شخص حلف قال أن والله لا أتصدقنه بألف دينار، لكن بالمستقبل شاف الألف دينار كثيرة وغير قادر على دفعها، هذا يسمى الضرر الزائد. أو حلف يصوم شهر متتابع وبالمستقبل شاف صحته متق غير قادرة على أنه يصوم شهر كامل، هنا راح تنحل يمينه بالضرر الزائد. قال الضرر الزائد على ما تقتضيه طبيعة الفعل، سواء كان صدقة، صوم مثلا، ذهاب للحج وغيرها، أو عمره، أو قراءة ختم القرآن بجميعه وما صار عليه ضرر ما يقدر يكمله، أو على الترك. مثال الترك يذكروه مثل الشخص اللي يقسم على ترك التدخين ورأى أنه بالمستقبل ترك التدخين مضر عليه لأنه هو معتاد عليه، فحينئذ إذا حصل ضرر أو حصل عنده حرج شديد لا يتحمل عادة، يعني مشقة نفسية ما يقدر يتحملها، فإنه تنحل اليمين بهما، يعني بالضرر ومنه الحرج. الضرر والعسر والحرج الشديد يرفعان التكليف، فلذلك ينحل يمينه ولا يجب عليه شيء. نعم نعم، ذكرنا أنه في موارد الضرر والعسر والحرج ينحل، أي نعم، لأنه قاعدة الضرر والحرج يسموها الفقهاء من القواعد الثانوية الحاكمة على القواعد الأولية. إذا هو وجب عليك بالعنوان الأولي لكن طرأ عليه عنوان الضرر، العسر، الحرج، المشقة النفسية اللي ما تتحمل عادة، يرتفع التكليف، لأنه عندنا أدلة لا ضرر ولا ضرار، ما جعل الله عليكم في الدين من حرج، هاي ترفع الأحكام ولا يجب حينئذ الوفاء بها. مسألة 1267، تنعقد اليمين فيما إذا كان متعلقها راجح شرعا كفعل الواجب والمستحب وترك الحرام والمكروه. في متعلق اليمين يعني الفعل الذي تعلقت به اليمين، ما هو؟ صلاة، صوم مثلا، ترك شرب خمر، إذا كان راجح شرعا يعني مرغوب عند الشارع، محبوب يطلبه، وهذا عادة يكون بيمن بالواجبات لأن الواجبات محبوبة مرغوبة راجحة عند الشارع يطلبها، أو يكون مستحب، محبوبة الأمور المستحبة محبوبة مندوبة مرغوبة عند الشارع راجحة، أو كان تركا للحرام والمكروه، هذا أيضا مرغوب عند الشارع. مثل الشخص يقول والله لأصلين الصلاة اليومية في وقتها، هذا يسموه حلف على الواجب. أو شخص يقول والله لأتصدقن بمئة دينار على الفقراء، هذا حلف على المستحب. شخص يقول والله لا أشرب الخمر أو لا أكذب بعد يومي هذا، هذا حلف على ترك الحرام. أو شخص يقول والله لا أردن سائلا مؤمنا في قضاء حاجته، هذا حلف على ترك المكروه، لأنه يكره رد قضاء حاجة المؤمن مع القدرة عليها. هذا كله تنعقد به الأيمان، الفعل الواجب، فعل المستحب، ترك الحرام، ترك المكروه. وتنعقد أيضا إذا كان متعلقها راجحا بحسب الأغراض العقلائية الدنيوية، أو مشتملا على مصلحة دنيوية شخصية للحالف. إذا كان الفعل في نفسه مباح، يعني متساوي الطرفين بالفعل والترك في نظر الشارع، مثل الأكل، الشرب، السفر مثلا، لكن متعلقها أصبح راجح بحسب الأغراض العقلائية الدنيوية، يعني هذا الأكل مفيد لصحتك، إذا حلفت على أكله بفائدة وغرض عقلائي صحي إليك حتى بالغرض الدنيوي مفيد لبدنك، ينعقد به اليمين. أو مثلا هذا السفر مفيد إليك لأن تحقق به ربح إليك ولو كان غرض دنيوي، والعقلاء يسافرون لهاي الأماكن لتحقيق الكسب والربح، وانت حلفت على السفر لهاي البلدة، ينعقد يمينك. وإن كان هو مباح، الأكل، الشرب، السفر مباحات، بس إذا حصل بيها بمتعلقها أمر راجح ولو كان الرجحان بسبب الأغراض العقلائية، يعني ما يطلبه العقلاء، يعني العقلاء يطلبون الصحة، يطلبون الربح، يطلبون الكسب مثلا، يطلبون دفع المضرة، وإذا حصل رجحان بالأغراض العقلائية ولو كانت دنيوية ينعقد اليمين. أو كان مشتمل على مصلحة دنيوية شخصية للحالف، يعني أنا بالنسبة لي حلفت على أمر مباح بس إلي بيه منفعة وإن كان غيري ما ينتفع بيه، نعم لا إلي أنا غرضي بيه مصلحة شخصية دنيوية إلي أنا الحالف، حينئذ أيضا ينعقد اليمين، لأن المدار على الرجحان. فما دام صدق الرجحان ولو لمصلحة شخصية دنيوية أو لغرض عقلائي للنوع أو للشخص، لنوع الناس بأغراض العقلاء أو لشخص الحالف، إذن ينعقد اليمين. يبقى عندنا سؤال، يعني إذا ترجح فعله على تركه أو ترجح تركه على فعله بحسب المنافع هذا ينعقد به اليمين. يبقى عندنا سؤال، لو شخص سألنا قال هذا الأمر مباح ومتساوي الطرفين في نظر الشارع من حيث الفعل والترك، وما بي أي أغراض دنيوية ولا عقلائية، وما بي أي ميزة للترجيح، وأنا حلفت على أن أأتي به، واجب علي أوفي به أم لا؟ المباح اللي يساوي طرفاه بحسب الأغراض الدنيوية والعقلائية، فهل تنعقد اليمين إذا تعلقت به فعلا أو تركا أم لا؟ أكو قولين للفقهاء، قول يقول ينعقد وقول يقول لا ينعقد. المصنف رأيه أقربهما لا ينعقد اليمين به، لأن المصنف إيش يشترط في متعلق اليمين؟ الرجحان، وهنا ماكو رجحان على اعتبار كونه متساوي الطرفين، فلهذا رأيي أنه لا تنعقد، بشرط أن لا يكون تركه راجح شرعا، يعني الشخص لأنه إذا هو كان مباح ومتساوي الطرفين بس أكو جهة من الشارع ترجح تركه، مثل منه مثلا الشخص اللي يحلف ما يصدق مثلا، هذا طبعا أكو رجحان أنه شخص يصدق ولا أنه يترك الصدق. أو الشخص اللي يحلف يقول مثلا والله ما أستقبل الضيوف، واستقبال الضيف أمر راجح والشارع يرغب به، فإذا كان ترك راجح شرعا وسوف لا ينعقد، لأن راح يتعلق بطرف المرجوح. وكما لا تنعقد اليمين فيما إذا كان متعلقها مرجوحا، يعني مبغوضا غير مرغوب محبوب عند الشارع، مثل منه فعل الحرام أو فعل المكروه، ما تنعقد إذا كان متعلقها ترك واجب أو مستحب أو فعل حرام أو فعل مكروه. مو مثلا شخص يقول والله لا أصلين صلاة اليومية، ما ينعقد يمينه، والله لا أشربن الخمر، أو والله لا أكذب على أصدقائي، والله سوف أقتل خالد، ها كلها الأيمان ما تنعقد لأن هي على ترك واجب أو فعل حرام. أو شخص يحلف يقول والله لا أساعد فقير يسألني، هذا ما هذا على ترك أمر مستحب؟ أو يقول والله لا أرجع زوجتي إلى داري بعد حصول الخصام والمشاجرة بينهما، هذا مبغوض مرجوح ما يتعلق باليمين. أو الشخص اللي يصير عنده خلاف ويا أخوه يقول والله بعد ما أتكلم مع أخي نقول هاي الأيمان كلها ما تنعقد، لأنه قطع الرحم أمر ماذا؟ محرم. فلذلك هاي كلها أيمان متعلقة بالمرجوح تنحل ولا تنعقد. كذلك تنحل فيما إذا تعلقت براجح ثم صار مرجوحا، كما لو حلف على ترك التدخين أبدا ثم ضره تركه بعد حين. شخص حلف قال والله لا أدخن، ترك التدخين لأجل الصحة راجح، لكن بعدين بعض الناس مدمنين لهذا حتى يأثر على صحتهم النفسية إذا ترك التدخين. الطبيب نصح أنه يرجع يدخن حتى يحسن حالته الصحية النفسية، لكن ما يكثر منه حتى ما يصيب الضرر. إذا هو راجح لأجل الصحة ثم بعد ذلك أصبح مرجوح، المصنف يقول إذا ضره تركه بعد حين فإن أيمانه تنحل، لأن رح يسقط موضوع اليمين، ينحل يمين حينئذ. ولو عاد إلى الرجحان لم تعد اليمين بعد انحلالها، يعني هو كان راجح الآن أصبح مرجوح انحل اليمين، رجع أصبح راجح، من يرجع يصبح راجح تنعد ترجع الأيمان ويجب عليه أن يوفي بها بعد ذلك. المصنف يقول لم تعد اليمين بعد انحلالها، لأن هو من صار مرجوح سقط. والأكو عبارة عند فقهاء إن يقولون الساقط لا يعود، ما دام سقط موضوع أو انحل يمينه بعد لا يجب الوفاء به، وإذا عاد اليمين إلى رجحانه لا يجب الوفاء به لأن الساقط لا يعود بعد سقوط موضوعه. نعم، والحمد لله رب العالمين.